كلام فاضل، عندنا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
تفضل. الله يسلمك.
هل من عقد مجالس سرية دون إذن ولي الأمر للإفتاء في نزاعات دول أخرى فيها اقتتال، هل يعد من مجالس الشورى؟
أعد السؤال.
هل من عقد المجالس السرية دون إذن
نعم
لولي الأمر، دون إذن من
نعم
ولي الأمر
نعم
للإفتاء في نزاعات دول أخرى فيها اقتتال، هل يعد من مجالس الشورى؟
الخروج إلى مواقع الاقتتال والفتن مهما كان نوعها أو جنسها لا يجوز، لا يجوز ومعدود إذا لم يكن بإذن ولي الأمر من الخروج على ولي الأمر المحرم شرعا. ولذلك لا بد أن يعرف طالب العلم هذا الأمر ليسير في أمور دينه ودنياه على هدى وبصيرة. واعلم أخي أن من يحاولون أن يروجوا لمثل هذه الأمور بعبارات رنانة وإثارة للعواطف العواصف والغير الفائرة هم يريدون بك سوءا، وإلا لو كان خيرا لذهبوا هم أو جعلوا أبناءهم وأقرباءهم يذهبون إلى تلك المواقع، لأنهم يعلمون أنها بيئات فاسدة وأماكن منتنة لا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. وإن كنا أيضا نرى أن ذهاب هؤلاء ودعوتهم لأبنائهم وأقربائهم للذهاب إلى تلك المواطن محرم لأنه افتيات على ولي الأمر.
وأيضا هل كون العلماء من ولاة الأمر معناه التدخل في صلاحيات ولي الأمر كسياسات الدول وغيرها؟
أعد.
هل كون العلماء من ولاة الأمر معناه التدخل في صلاحياته كسياسة الدول وغيرها؟
العلماء ليس لهم التدخل فيما يخص ولي الأمر، لأن عمل ولي الأمر منوط بالمصلحة، وهو يعلم ويدرك ما يقدم عليه من خلال المعطيات والجوانب التي بين يديه ويعرفها ويعلمها من خلال مؤسسات هذه الدولة أو تلك، قد تخفى على هذا العالم أو ذاك. ولذلك لا بد أن يعلم أن لولي الأمر الحق فيما يتعلق بتصريف مجريات دولته والدفاع عنها بالوسائل المتاحة والمشروعة وفي أي زمان أو مكان.
نعم. أيضا شيخنا، ما حكم من يصف بعض المسؤولين على شؤون البلاد بأنهم شر؟
ليس هناك البشر من فعله وقوله شر محض، وإطلاق هذه العبارات دون تصور للمقامات ومعرفة بالمآلات لا يجوز شرعا، لأنه معدود من الغيبة التي هي من أكبر الكبائر. وكلما زادت مسؤولية الإنسان ومهمته ووجاهته كانت غيبته أشد وأكبر جرما وإثما، لأن شيخنا الشيخ محمد بن صاعد رحمه الله يقول إن غيبة العلماء وولاة الأمر من أكبر الكبائر، وينسحب ذلك على من يولونه المسؤوليات والمهام في هذا البلد أو ذاك.
نعم شيخنا، ما الحكم من نصح في طعنه في بعض أهل العلم ومطالبته بالتوبة، فيقابل ذلك بقوله لا يتوب إلا بتوبة الشيخ الفلاني.
هذا كلام وأمر خطير جدا. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ففعلك وقولك تحاسب عليه أنت وذاك الذي تظن أنه مخطئ أو لديه بعض النقص والانحراف، ما وقع منه إن كان صحيحا هو على نفسه. فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الدقائق والحقائق ليبرئ ذمته ولسانه وفعاله من التجني على عباد الله. ثم لنعلم أن الرجال يعلقون بالحق لا أن الحق يعلق بالرجال، فقد يكون هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك يسلكونه من هذا الباب، فيرون أن ما يقوله هذا الرجل هو الحق، ولا يعلمون أن الحق هو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجعلون الولاء والبراء والمحبة والبغض والقرب والعداء وغير ذلك هو متعلق بهذا الشخص أو ذاك. ولا شك أن هذا أمر خطير جدا لا بد أن ننتبه له. فعلى الإنسان إذا كان اغتاب أحدا أو نمن فيه أو قدح فعليه أن يستسمحه وأن يطلب العفو منه، فإن لم يستطع فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويذكره في ويذكر محاسنه ومآثره في المجلس الذي اغتابه فيه. نعم.
أيضا بارك الله فيكم، ما نصيحتكم لمن يريد إلزام المشايخ وطلبة العلم بقول من أقوال العلماء في بعض المسائل الخلافية خاصة في الجرح والتعديل، ويهددهم بإخراج تحذير من أحد العلماء إذا لم يوافقوه في قوله؟
هذا أيضا هو من نفس الطريق، أو هو نفس الطريق الذي سلكه من سألت عنهم في السؤال الذي قبله، وفعل هؤلاء غير مقبول ولا يرضى به العلماء، حتى من هم ينسبون إليه هذا القول لا يرضى أن يفعلوا ذلك، لأن العلماء منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا يختلفون في المسائل الفرعية والخلافية، ولا يعنف بعضهم بعضا ولا يقدح بعضهم ببعض، بل إنهم دائما يدعون لبعض ويرون أن ذلك سائغ.
نعم. بارك الله فيكم، سمعنا من أحد طلبة العلم يقول أن الصوفية يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى علم الساعة من باب التواضع، ثم قال ردا على كلام الصوفية هذا الكلام مردود، وقال كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ثم قال لماذا لم يتواضع هنا؟ هل إدلاله بهذا الحديث صحيح؟ وهل مثل هذا الكلام لماذا لم يتواضع هنا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ردا على المخالفين؟
لا بد للمسلم وخصوصا طالب العلم أن يأخذ بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة على فهم أهل السنة والجماعة، وأن يبتعد عن مثل تلك المسائل المتضاربة المتناقضة، ويعتني بما يصلح دينه ودنياه، وما هو مكثر بحسناته وأجوره ومقلل من السيئات، كما جاء في الحديث الصحيح المخرج عن مسلم في الدعاء، في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وما الفائدة، وما الفائدة من أن يعرف أن هذا الشخص أو ذاك وقت الساعة أو لا يعرفها؟ المهم والمحصلة هو على العمل والإخلاص لله عز وجل.
نعم. وأيضا يقول أن الله ليس من أسمائه الحسنى، ويستدل على صفة النزول بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
ليس من أسمائه
الحسنى،
ما هو الشيء الذي ليس من أسمائه الحسنى؟
يقول هذا الشخص أن الله ليس من أسمائه الحسنى، كما أنه يقول أيضا في استدلاله على صفة النزول لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هل هذا بارك الله فيكم يعني يدرس عليه، علما أن أخطاؤه كثيرة في العقيدة؟
الله لفظ الجلالة، الله هو من أسماء الله الحسنى، وقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، المقصود بذلك القرآن الكريم. نعم.
هل يدرس عليه يا شيخ مثل هذا؟
نعم.
هل يدرس عليه علما أن أخطاؤه كثيرة؟
أنا لا أعرفه، ولا يمكن أن أصدر حكما على إنسان لا أعرفه ولم أقرأ عنه ولم أسمع منه. نعم.
أيضا بارك الله فيك شيخنا، في بعض القواعد تروج الآن في الساحة، على سبيل المثال الحصر، مثلا يا شيخ: عضك لجرح العالم جرح فيه.
نعم. لا يلزم ذلك، لأنه قد يخفى على العالم ما علمه غيره في مسألة في هذا الجرح أو هذا التعديل. نعم.
أيضا يقول: القدح في أخص أصحاب الشخص قدح فيه.
ليس هذا على إطلاقه. المهم أن الإنسان يبتعد عن القدح في الناس، وخصوصا ولاة الأمر والعلماء وأهل الزهد والورع، بل وعامة الناس بأي لفظ أو قول أو كلام. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، وأحفظ الله إليكم، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك،
يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم.
شكرا لك أخي عثمان، وللأخوة جميعا، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الفاضل، عندنا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
تفضل الله يسلمك.
هل من عقد مجالس سرية دون إذن ولي الأمر للإفتاء في نزاعات دول أخرى فيها اقتتال، هل يعد من مجالس الشورى؟
أعد السؤال.
هل من عقد المجالس السرية دون إذن لولي الأمر، دون إذن من ولي الأمر للإفتاء في نزاعات دول أخرى فيها اقتتال، هل يعد من مجالس الشورى؟
الخروج إلى مواقع الاقتتال والفتن مهما كان نوعها أو جنسها لا يجوز، لا يجوز، ومعدود إذا لم يكن بإذن ولي الأمر من الخروج على ولي الأمر المحرم شرعا. ولذلك لا بد أن يعرف طالب العلم هذا الأمر ليسير في أمور دينه ودنياه على هدى وبصيرة. واعلم أخي أن من يحاولون أن يروجوا لمثل هذه الأمور بعبارات رنانة وإثارة للعواطف العواصف والغير الفائرة، هم يريدون بك سوءا، وإلا لو كان خيرا لذهبوا هم أو جعلوا أبناءهم وأقرباءهم يذهبون إلى تلك المواقع، لأنهم يعلمون أنها بيئات فاسدة وأماكن منتنة لا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. وإن كنا أيضا نرى أن ذهاب هؤلاء ودعوتهم لأبنائهم وأقربائهم للذهاب إلى تلك المواطن محرم، لأنه افتيات على ولي الأمر.
نعم. وأيضا هل كون العلماء من ولاة الأمر معناه التدخل في صلاحيات ولي الأمر كسياسات الدول وغيرها؟
أعد.
هل كون العلماء من ولاة الأمر معناه التدخل في صلاحياته كسياسة الدول وغيرها؟
العلماء ليس لهم التدخل فيما يخص ولي الأمر، لأن عمل ولي الأمر منوط بالمصلحة، وهو يعلم ويدرك ما يقدم عليه من خلال المعطيات والجوانب التي بين يديه ويعرفها ويعلمها من خلال مؤسسات هذه الدولة أو تلك، قد تخفى على هذا العالم أو ذاك. ولذلك لا بد أن يعلم أن لولي الأمر الحق فيما يتعلق بتصريف مجريات دولته والدفاع عنها بالوسائل المتاحة والمشروعة وفي أي زمان أو مكان.
نعم. أيضا شيخنا، ما حكم من يصف بعض المسؤولين على شؤون البلاد بأنهم شر شر؟
ليس هناك البشر من فعله وقوله شر محض، وإطلاق هذه العبارات دون تصور للمقامات ومعرفة بالمآلات لا يجوز شرعا، لأنه معدود من الغيبة التي هي من أكبر الكبائر. وكلما زادت مسؤولية الإنسان ومهمته ووجاهته كانت غيبته أشد وأكبر جرما وإثما، لأن شيخنا الشيخ محمد بن صاعد رحمه الله يقول إن غيبة العلماء وولاة الأمر من أكبر الكبائر، وينسحب ذلك على من يولونه المسؤوليات والمهام في هذا البلد أو ذاك.
نعم. شيخنا، ما الحكم من نوصح في طعنه في بعض أهل العلم ومطالبته بالتوبة فيقابل ذلك بقوله لا يتوب إلا بتوبة الشيخ الفلاني؟
هذا كلام وأمر خطير جدا. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ففعلك وقولك تحاسب عليه أنت وذاك الذي تظن أنه مخطئ أو لديه بعض النقص والانحراف، ما وقع منه إن كان صحيحا هو على نفسه. فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الدقائق والحقائق ليبرئ ذمته ولسانه وفعاله من التجني على عباد الله. ثم لنعلم أن الرجال يعلقون بالحق لا أن الحق يعلق بالرجال، فقد يكون هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك يسلكونه من هذا الباب، فيرون أن ما يقوله هذا الرجل هو الحق، ولا يعلمون أن الحق هو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجعلون الولاء والبراء والمحبة والبغض والقرب والعداء وغير ذلك هو متعلق بهذا الشخص أو ذاك. ولا شك أن هذا أمر خطير جدا لا بد أن ننتبه له. فعلى الإنسان إذا كان اغتاب أحدا أو نمن فيه أو قدح فعليه أن يستسمحه وأن يطلب العفو منه، فإن لم يستطع فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويذكره في ويذكر محاسنه ومآثره في المجلس الذي اغتابه فيه.
أيضا بارك الله فيكم، ما نصيحتكم لمن يريد إلزام المشايخ وطلبة العلم بقول من أقوال العلماء في بعض المسائل الخلافية خاصة في الجرح والتعديل، ويهددهم بإخراج تحذير من أحد العلماء إذا لم يوافقوه في قوله؟
هذا أيضا هو من نفس الطريق، أو هو نفس الطريق الذي سلكه من سألت عنهم في السؤال الذي قبله، وفعل هؤلاء غير مقبول ولا يرضى به العلماء، حتى من هم ينسبون إليه هذا القول لا يرضى أن يفعلوا ذلك، لأن العلماء منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا يختلفون في المسائل الفرعية والخلافية، ولا يعنف بعضهم بعضا ولا يقدح بعضهم ببعض، بل إنهم دائما يدعون لبعض ويرون أن ذلك سائغ.
نعم بارك الله فيكم، سمعنا من أحد طلبة العلم يقول أن الصوفية يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى علم الساعة من باب التواضع، ثم قال ردا على كلام الصوفية هذا الكلام مردود، وقال كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ثم قال لماذا لم يتواضع هنا؟ هل إدلاله بهذا الحديث صحيح؟ وهل مثل هذا الكلام لماذا لم يتواضع هنا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ربا على المخالفين؟
لا بد للمسلم وخصوصا طالب العلم أن يأخذ بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة على فهم أهل السنة والجماعة، وأن يبتعد عن مثل تلك المسائل المتضاربة المتناقضة، ويعتني بما يصلح دينه ودنياه وما هو مكثر بحسناته وأجوره ومقلل من السيئات، كما جاء في الحديث الصحيح المخرج عن مسلم في الدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وما الفائدة من أن يعرف أن هذا الشخص أو ذاك وقت الساعة أو لا يعرفها؟ المهم والمحصلة هو على العمل والإخلاص لله عز وجل. نعم.
وأيضا يقول أن الله ليس من أسمائه الحسنى، ويستدل على صفة النزول بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر.
ليس من أسمائه
الحسنى،
ما هو الشيء الذي ليس من أسمائه الحسنى؟
يقول هذا الشخص أن الله ليس من أسمائه الحسنى، كما أنه يقول أيضا استدلاله على صفة النزول بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هل هذا بارك الله فيكم يعني يدرس عليه، علما أن أخطاؤه كثيرة في العقيدة؟
الله لفظ الجلالة، الله هو من أسماء الله الحسنى، وقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر المقصود بذلك القرآن الكريم. نعم.
هل يدرس عليه يا شيخ مثل هذا؟
نعم.
هل يدرس عليه علما أن أخطاؤه كثيرة؟
أنا لا أعرفه ولا يمكن أن أصدر حكما على إنسان لا أعرفه ولم أقرأ عنه ولم أسمع منه. نعم.
نعم. أيضا بارك الله فيك شيخنا، في بعض القواعد تروج الآن في الساحة، على سبيل المثال الحصر مثلا يا شيخ: عضك لجرح العالم جرح فيه.
نعم، لا يلزم ذلك، لأنه قد يخفى على العالم ما علمه غيره في مسألة، في هذا الجرح أو هذا التعديل. نعم.
أيضا يقول: القدح في أخص أصحاب الشخص قدح فيه.
ليس هذا على إطلاقه، فالمهم أن الإنسان يبتعد عن القدح في الناس، وخصوصا ولاة الأمر والعلماء وأهل الزهد والورع، بل وعامة الناس بأي لفظ أو قول أو كلام. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله على
خير، شكرا لك،
يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم.
شكرا لك أخي عثمان وللأخوة جميعا، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.